اين كيف لا اصل على طول على طول بدون تفصيل وهو هذه ركز على هذا فان صالحه على الاقرار لانه عبده لكنه انكر العبوديه لكنه لا يكون من باب صلح الاقرار ولكنه من باب صلح الانكار انتبه يعني مثل انسان امسك شخصا قال انت عبدي قال لا وهو عبده حقيقه قال لا فقال اقر لي بالعبوديه واعطيك 1000 درهم يصح هذا لكنه ليس من باب الصلح على إقرار لأن هذا الرجل ممكن أنه العبد انتبه لهذا أما لو أمسك حرا وقال تعال أقر بأنك عبد لأبيعك والثمن بيننا أنصاف أو لأرهنك في, في, في دين أستدينه من شخص نعم قال ما في معنى قال أبي أعطيك 1000 ريال وبرهنك عند هذا الشخص بيخط أنه 100,000 ريال ولا قال عطى الرهن قلت هذا العبد ولا قال لك أنت عبدي أنت عبد فلان قال نعم وأنت لا إذا قبضك نعم فباب البلدة واسع هل هذا جائز نعم طيب إذا قال أقر بديني وأعطيك منه كذا سعد لا شرحنا ها؟ ما شرحنا أنا أدين شرحنا ما شرحنا شرحنا ها طيب على كلها ما تبي شرح هذا واضح رجل قال أقر بديني ولك نصف أقر بديني ولك نصفه فأقر قال أنا أطلبك 10,000 ريال أقر بها ولك منها 5 قال نعم فأقر بها عند القاضي بأن بذمتي لفلان 10,000 ريال على أنه سيعطيه منها إيش 5,000 يصح الإقرار ولا يصح الصلح لأنه صالح عن ماله ببعضه ولكن الصحيح أن في هذا تفصيل إذا كان المدين أبى أن يقر إلا بهذا فالصلح باطل والإقرار ثابت يطالب به ظاهرا وأما إذا كان غير ممانع وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد من باب الوعد والصحيح أن الوفاء بالوعد واجب وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين ما لم يكن هناك ضرر ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وهذا الفصل فيه الصلح على إنكار وفيه أيضا بيان حقوق الجيران بعضهم على بعض وإنما جعل الفقهاء رحمهم الله حقوق الجيران بعضهم على بعض في هذا الباب لأن لكثرة المصالحة بين الجيران في حقوقهم يقول فصل ومن ادعي عليه بدين أو عين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح نعم إذا ادعي عليه بدين أو عين بأن قال شخص لآخر أنا أطلبك 100,000 ريال فسكت لم يقر ولم يمكن ثم صالح بمال عوض عن 100,000 فهو صحيح يصح طيب فإن أقر وصالح عنه بمال فهو من أي الأبواب من أي أقسام من باب الصلح على الإقرار وسبب أو أنكر المدعى عليه قال ليس في ذمتي لك شيء ثم صالح بمال فالمصالحة صحيحة مصالحة صحيحة وكذلك لو ادعي عليه بعين بأن قال شخص لآخر هذا المسجل لي، فقال لمن بيده المسجل لا ليس لك، فهذا إنكار أو لا؟ إنكار. ثم صالح عنه بمال، تصالح على أنه يعطيه 100 ريال عن هذا المسجل فهو صحيح. ولكن هل يدخل في باب الإبراء أو في باب البيع؟ يقول مالك رحمه الله: وهو للمدعي بيع والآخر إبراء. للمدعي بيع وللآخر إبراء. فإذا ادعى عليه بأن هذا المسجل ملك وقال ليس ملك، ثم تصالح على مال، فالمدعي الآن يعتقد أنه أدخل ملكه على هذا الشخص بإيش؟ بعوض. ما فهمت الصورة؟ ادعى أن هذا المسجل له ثم أنكر المدعي الذي بيده المسجل وقال ليس هذا لك، وبعد أخذ ورد اصطلح على أن يعطيه عوضا عنه 100 ريال، كذا ولا لا؟ طيب، هذا الصلح صحيح، لكن هو للمدعي بيع، لأنه يعتقد أن ملكه انتقل إلى هذا بإيش؟ بعوض، وهذا حقيقة البيع، هذا هو حقيقة البيع، فهو له بيع. فهمتم؟ طيب، إذا كان له بيع فإنه يرد معيبه، يرد معيبه ويفسخ الصلح، يعني إذا رد العيب ويؤخذ منه بشفعة، لأنه بيع، فيعامل المدعي معاملة البائع تماما أو المشتري، المهم أنه يكون في حقه بيع. طيب، ولنفرض أن هذا الذي ادعى المسجل وأنكر من هو بيده صالحه على راجل، ما هو على 100 ريال، صالحه على راجل، قال أنا أعطيك عنه الراجل، أخذ الراجل، ثم إنه أي الذي ادعى أن المسجل له وجد في الراجل عيبا، يقول المؤلف يرد معيبه، له أن يرد، يقول والله أنا أخذت راجل ولكن بينه أن به عيبا، وأنا قد أخذته منك على أنه عوض عن ملكي، فأنا أعتبر نفسي بائعا، فوجدت هذا العيب في هذا الراجل فلأنا أرده. إذا رده تبقى دعواه على ما هي عليه أولا قبل الصلح. واضح يا جماعة؟ طيب، قال يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، يعني لو أن الذي ادعي عليه العين أو الدين، أين هو كل واحد ادعى عليه بدين أو بعين، المثال أنت، لو أنه صالح بنصيبه من أرض، يعني بأن كان المدعى به ثمنه كثير، فقال له يا فلان السيارة هذه ليست، نعم خلنا نقول ادعى لي بالسيارة في أنها ملكه، قال هذه ليست ملكه، هذه لي، ثم صالحه أي من بيده السيارة صالح المدعي بنصيبه من أرض، من أرض، فهنا نقول للشركاء في الأرض أن يأخذوا هذا النصيب بشفعة. ليش؟ لأن المصالح يعتقد أنه أخذ هذا الشخص عوضا عن ملكه، وهذا هو البيع، فيكون في حقه بيع يؤخذ منه بشفعة. الآخر إبراء، إبراء فلا رد ولا شفعة. من الآخر؟ المدعى عليه، يعني الممكن، هو في حقه إبراء، فلا رد ولا شفعة. نمثل بقوله فلا رد. هذا الذي ادعي عليه أن المسجل للمدعي وأنكر، ثم صالح براديو مثلا، وبعد ذلك وجد في المسجل عيبا. لا إله إلا الله، وجد في المسجل عيبا فإنه لا يرده على ذلك، لا يرده عليه، لأنه لا يعتقد أنه ملكه من قبله، أليس كذلك؟ هذا المنكر يعتقد أنه ملك من الأصل، وأن ذاك ليس له به ملك، ولكنه أبرأه من المطالبة بما صالحه عليه من الراجل. فإذا وجد المنكر أن في المسجل عيبا فإنه لا رد له. قال ليش إذا كان الراجل معيبا يرده عليه، وإذا كان المسجل معيبا فلا أرد عليه؟ نقول هذا مقتضى الإقرار والإنكار. أنت حينما أنكرت أن هذا المسجل له تعتقد أنه إيش؟ أنه ملك، وأنك لم تملكه من قبله، فكيف ترده عليه؟ فهو في حقك إبراء فلا رد لك. كذلك لا شفعة، لا شفعة فيما لو كان المدعى به شقصا من أرض، شقصا من أرض، ثم إن المدعي قال له، أي الذي تولى على هذا الشخص، أصالحك عنه بعوض، أخذ عنه عوض 10,000 ريال مثلا، فلا شفعة. لا شفعة لمن؟ لشركاء المنكر، لشركاء المنكر، لأن هذا الشخص لم ينتقل إلى المنكر، وإنما هو باق على ما هو عليه على ملكه حسب إنكاره. واضح؟ ها؟ غير واضح؟ غير ما يخ ما يخ طيب غير واضح؟ هل اتضح له زيادة خير ولا ما اتضح؟ يتبين إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. توضيح المسألة، قوله فلا رد، عرفتم المثال بين مسجل مدعى به وراديو مصالح به. إذا تبين في الراديو عيب هل يرد أو لا؟ يرد. في المسجل لا يرد. طيب الشفعة، ادعى فلان على فلان بأن نصيبه من الأرض له للمدعي، والأرض بين شركاء 10 مثلا، ادعى شخص على أحدهم بأن نصيبه له فأنكر، فصالحه من لصالح؟ صالح المدعي المنكر على عوض، فأعطاه 10,000 ريال عن النصيب هذا. فهنا لا شفعة، لا شفعة لمن؟ للشركاء 9، ليس لهم أن يأخذوا نصيب هذا الذي صالح الشفعة، لأنه لم ينتقل إليه بإيش؟ ببيع، أصله ملكه ما انتقل، فلهذا لا يكون هناك شفعة. واضح الآن المسألة؟ واضح؟ لا كان آدم ما وضحت له. نعم. طيب الآن شف فيه أرض بين سامح وبين أحمد، وادعيت أنت على سامح إن الأرض اللي بيده، يعني نصيبه من الأرض اللي بيده لك، وأنكر سامح فصالحته، أعطاك 100,000 ريال عن عن هذا الدعوة. انتهيت أنت. هل لأحمد أنه يأخذ نصيب سامح بالشفعة؟ ليش؟ إيه لأن ما في انتقال الملك الآن. سامح يقول ما زال الملك باقي. واضح هذا معنى قوله فلا رد ولا شك. بمال وسيارة أخرى.
بسيارة أخرى. ثم قبل أن يستلمها المدعي أراد
المدعي أو المدعي
الذي يقول هذه السيارة
لك. إيه؟
أراد المدعي أن يأخذها.
طيب. كيف؟
منك فهي مزة الهبة إذا لم تخبر فهي
لا لا إبرة ما هي إبرة. الهبة إنما هي في صفة إقرار. الإنكار ما في شيء يسميه. إما بيع وإما إبرة. انتهى الوقت. ما انتهى. لا ما انتهى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا وما اخذه خطا، ولا يصح بجيوب ان تحد سرقه وقذف ولا فك شفعه وترك شهاده، وتسقط الشفعه والحد. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو فراره أزاله، فإن أبى نواه أمكن وإلا فله قطعه. ويجوز في الضرب الناشر فتح الأبواب للاستقرار، لا إخراج روشن وسابار ودكة ومنزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحب. وليس له وضع خشبه على حال جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسليف إلا به، وكذلك المسجد وغيره إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه يجبر عليه، وكذا النفر والنفاق والمناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الصلح على إنكار كمال؟ ما هو الصلح على إنكار؟
الصلح على إنكار مثلاً إذا كان الرجل على رجل 100,000 ريال وأنكر ذلك الرجل أن يكون عليه 100,000 ريال، فقال لنا بالمحكمة فصالحه على أن يدفع 1,000 ريال على أن لا يدفع، هذا جائز.
طيب هذا الإنكار، ما الفرق بينه وبين الصلح على إقرار؟
إقراره أن يقر بأن هذا الدين عليه فعلاً.
نعم.
هذا لا يجوز عليه
أن
يصلح
ببعض
ماله عن بعض
الآخر. تمام. الصلح على إنكار تارة يكون على عين وتارة يكون على دين آدم.
نعم.
مثل لما إذا كان على عين. ادعى عين. لكن ادعى عين. الشكل تشكيلها هكذا. نعم.
عين.
نعم. نعم. المدعى عليه. نعم. فحينئذ له يصالح عن هذا. ما في اسقاط يا أخي، ما في اسقاط. عين. طيب صالحه على بعض. طيب هل يجوز هذا الصلح في حق المدعي والمدعى عليه او لا يجوز؟ يجوز ولا يجوز بحق المدعى عليه؟ حقهما جميعا خطأ. يعني يجوز في حق المظلوم، القاعدة هذا، يجوز في حق المظلوم دون حق دون حق الظاهر. هذا باعتبار ما عند الله عز وجل، أما باعتبار الظاهر فإنه يجوز، باعتبار الظاهر ينفذ الصلح. طيب، لو صالحه عن العين بعين أخرى. نعم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. مثاله أخذ عين. لا ناس، كيف أخذ عين؟ ما مثل بينك وبين جار صالح. ادعيت على صالح ان الكتاب اللي بيده لك، وهو الكتاب اللي معه الان، ما هو زاد المستقنع، ادعيت انه لك فانكر، ثم صالحك على الالفيه، متن الالفيه، يصح او لا يصح؟ طيب، ماذا يكون حكم هذا الصلح باعتبار المدعي والمدعى عليه؟ هذا موجود بالمتن، لكن يبدو أنك ما حفظت المتن. طيب،
بالنسبة للمدعى يجوز له ذلك،
لكن ماذا يكون في حقه حكم هذا الصلح في حق المدعى؟
عوض.
هو عوض، حتى أنت ذاك عوض. إبراهيم، يكون بيعا، لأن المدعي يعتقد أن هذه العين التي ادعاها ملكه وأنه أخذ عنها عوضا، وهذا هو حقيقة البيع. بالنسبة للمدعى عليه إبراء، لأن ما فيه إلا أنه أبرأه من الدعوة. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ هنا أنت، إذا كانت العين التي أخذها المدعي معيبة فإنه يردها بالعين كأنه اشتراها، ثابت. طيب، والثاني لو وجد عيبا بما ادعي به عليه. نعم، لأنه يعتقد أن العين له لم يملكها من قبله. أنتم مهمين هذا يا جماعة؟
نعم،
واضح إن شاء الله؟ طيب، ما دعا خالد كأن عنده شك. نعم، واضح. طيب، يقول المؤلف في إذا كان بيعا فإنه يؤخذ بالشفعة بالنسبة للمدعي، ولا يؤخذ بالشفعة بالنسبة للمنكر، فمن يصور هذا؟ إيه أنت؟ نعم، نعم، فللشركاء أن يأخذوها بالشفعة. طيب، واضح يا جماعة؟ إنسان ادعى على شخص بأن السيارة اللي عنده له، قال بل ما هي لك، ثم اتفق على أن المدعى عليه الذي بده السيارة يعطي المدعي قطعة من أرض مشتركة، أفهمتم الآن؟ انتقلت هذه القطعة من الأرض إلى المدعي بعوض، فتكون بيعا، فللشركاء أن يأخذوها بالشفعة. طيب، بالنسبة للآخر، هنا يكون المدعي ادعى أرضا بيد المدعى عليه وهي مشتركة، فصالحه المدعى عليه بعوض دراهم أو غير دراهم، فهل للشركاء أن يأخذوها من المدعى عليه بالشفعة؟ ليس لهم ذلك. صحيح، لأن حقيقة الأمر أنه استبقى ملكه فقط ودفع الدعوة. ثم قال المؤلف رحمه الله: إن كذب أحدهما لما صح في حق باطن أخذناه أرضا. نعم ما يخالف. طيب، إن كذب أحدهما أي المدعى عليه أو المدعى، إن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنة أي فيما بينه وبين الله، أما ظاهرا فإنهما لو ترافعا إلى القاضي إلى المحكمة حكم بالصلح، لكن باطنا فيما بينه وبين الله الكاذب لا يصح الصلح في حقه، وعلى هذا فلا يصح أن يتصرف في العين التي أخذها وهو يعتقد أنها ليست له في الواقع لكن ادعاها كذبا. وما أخذه منين؟ من العوض، سواء كان المدعى أو المدعي أو المدعى عليه، ما أخذه حرام لا يحل له لأنه أخذه بغير حق. مثال ذلك، آخر مثال مثلنا به، رجل ادعى على أن قطعة هذه الأرض له وهي أرض مشتركة، فأنكر من بيده الأرض قال أبدا أن هذه ليست لك، ثم اتفق على الصلح فأعطى المدعى عليه للمدعي 100 درهم عوضا عن إيش؟ عن الأرض. إن كان المدعي صادقا والمنكر المدعى عليه كاذبا فالأرض إيش؟ حرام على المدعى عليه، حرام كالأرض المصوبة تماما. وإن كان بالعكس المدعى عليه هو المحق والمدعي هو المبطل، فالعوض الذي أخذه عن الأرض والدراهم تكون حراما عليه، وهذا واضح وماشي على القواعد الشرعية، لأن كل من أخذ شيئا بغير حق فهو حرام عليه. ثم قال: ولا يصح بعوض، يعني ولا يصح أي الصلح بعوض عن حد سرقة، لأن حد السرقة لمن؟ لله عز وجل، فلا يمكن أن يأخذ المخلوق عوضا عنه. وإذا بلغت الحدود السلطان فلا شك، وعلم من قول عن حد سرقة أنه يصح عن المال المسروق، أن الصلح يصح عن المال المسروق. فلو أن شخصا سرق من آخر حليا فضاع الحلي واعترف السارق به ثم صالح عنه بعوض فالصلح جائز لا بأس به، لكن لو صالح عن حد السرقة فإنه لا يصح. طيب، لو أمسك السارق وقال للذي أمسكه: دعني وأعطيك 10,000 ريال، لا ترفعني للولاة وأعطيك 10,000 ريال، أيصح هذا أو لا؟ إخوان ما يصح، كيف لا يصح؟ أبدا. نعم، أي لكن هذا ليس له حق في هذا، نفس الذي أمسكه ليس له حق، فإما أن يرفعه للولي وإما أن يستر عليه ويدعه إذا كان يرى أن المصلحة في ذلك، أما أن يأخذ عوضا عن هذا فلا يجوز. ثم فيه مفسدة عظيمة، يكون كل واحد يمسك على شيء، نعم، يبذل عوض ويمشي. نعم، أي نعم. وكذلك أيضا لا يصح بعوض عن حد قذف، حد القذف لمن؟ لله وللمخلوق، هو للمخلوق لكنه فيه شائبة حق لله عز وجل. فلو قال المقذوف للقاذف: سأرفعك إلى ولي الأمر، فقال القاذف: لا ترفع، أنا أعطيك عن حقك في القذف 100,000 ولا ترفع، فوافق، فهنا لا يجوز عن حد القذف. لأن حد القذف لله عز وجل، فإما أن ترفعه إلى ولي الأمر أو تتركه، لا سيما على القول بأنه لا يشترط لإقامة حد القذف مطالبة المقذوف، لأن بعض أهل العلم يقول لا يشترط في إقامة الحد مطالبة المقذوف، لأنه حق لله حماية لأعراض المسلمين. ولهذا جاءت الآية الكريمة إن الذين لا نعم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فهو كقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن على القول بأنه حق للمقذوف وأن للمقذوف إسقاطه، قالوا إنه لا يصح بعوض، لأن هذا الحق ليس ماليا ولا يقصد به المال فلا يصح بعوض. ولكن هناك قولا آخر أنه يصح بالعوض، لأن الذي سوف تسود صحيفته به هو من المقذوف، فبدلا من هذا يقول أنا أعطني 100,000 ريال وأنا إن شاء الله سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف. وهذا القول له وجهة نظر، لأنه حق لآدمي في الواقع، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبة من المقذوف. أما إذا قلنا إنه حق لله محض وأنه لا تشترط مطالبة المقذوف فإنه لا يصح بعوض. كذلك أيضا ولا حق شفعة. حق الشفعة إيش معناه؟ حق الشفعة معناه أن شخصا له شريك في أرض، له شريك في أرض، يعني أن شخصين شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، من الذي له الشفعة؟ الشريك الذي لم يبيع. ذهب المشتري إلى الشريك وقال أنت لك حق الشفعة، ولكن أنا سأعطيك 10,000 ريال وأسقط حقك، ففعل. يقول المؤلف إنه لا يصح عن إسقاط الشفعة، وهذا هذه المسألة فيها قول آخر بأنه يصح بعوض عن إسقاط حق الشفعة، لأن حق الشفعة يتعلق بإيش؟ بالمال، فهو حق آدم. فإذا قال أنا أعطيك كذا وتنازل عن المطالبة بالشفعة فمن مانع؟ وهو حق له. فالصواب في هذه المسألة أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة وتسقط الشفعة. طيب، وترك شهادة، يعني لو صالح إنسانا يشهد عليه بحق وقال له لا تقم الشهادة علي وأعطيك كذا وكذا. مثاله إنسان طلق زوجته بحضور شاهدين ثم أنكر الطلاق، أنت معنى أنكر الطلاق، فقالت المرأة عندي شهود رجلان يشهدان، فذهب الزوج إلى الشاهدين وقال أنا سأعطي كل واحد منكما 1,000 ريال واترك الشهادة. هل يجوز هذا أو لا؟ هذا لا يجوز، لا أشكال فيه، لأن الله عز وجل يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب، ولا صح بأي حال من الأحوال. حتى لو فرض أن المسألة حق مالي لا زوجية فإنه لا يجوز. طيب، وهل يجوز أن يصالح إنسانا يشهد له؟ نعم يشهد له. لا يا بغير حق، بغير حق. ادعى على زيد بألف ريال وليس عنده شهود، فذهب إلى رجلين وقال اشهدا لي وأعطيكما كذا وكذا، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. مع أن يقولون في بعض البلاد أظن الشهادة مقننة على حسب الحق، كان حق كبير في الشهادة بمئة ريال، حق صغير بعشرة ريالات، موجودين عند باب المحكمة يقولون هكذا، سمعت، ما أدري صحيح ولا لا. نعم موجود. فهل يجوز أن الإنسان يعطي شخصا ليشهد له؟ لا، لا يجوز، لا شك، لأن هذه شهادة الزور وهي من أكبر الكبائر. طيب، قال المؤلف: وتسقط الشفعة والحد. الحد يعني حد القذف، يسقط لأن الرجل أسقطه، لكن لو قال أنا أسقطته بعوض فإما أن تعطوني العوض وإلا فأنا أريد إقامة الحد على القاذف، يقول لا، لا نعطيك عوض ولا نقيم لك الحد لأنك أنت أسقطته. وكذلك الشفعة، أنتم فاهمين المثال الأول في الشفعة؟ طيب، هذا الذي أسقط الشفعة حقه من الشفعة بعوض، نقول الآن ليس لك شفعة وليس لك عوض. سبحان الله، الرجل اتفق مع المشتري الذي اشترى الشخص على أن يسقط شفعته بألف ريال، فالرجل أسقط شفعته، يقول ليس له شفعة الآن لأنه أسقطها، وليس له عوض لأن العوض على ترك الشفعة غير صحيح. والصحيح أنه كما قلنا قبل قليل، الصحيح أنه يجوز المصالحة بعوض عن إسقاط الشفعة. ثم قال: نعم، حد القذف أتوقف فيه. قال: ولا وإن حصل غصن شجره في هواء غيره أو قراره أزاله. بدأ المؤلف بشيء، بذكر شيء من حقوق الجار، وإنما ذكر الفقهاء حقوق الجار في هذا الباب لأن الغالب أن النزاعات التي تكون بين الجيران الغالب أن تكون عن طريق إيش؟ عن طريق المصالح، فلهذا ذكروا أحكام الجوار في هذا الباب. وله مناسبة أخرى يمكن تكون في آخر الفقه، لكن هنا ذكروا، يعني رأوا أنه أنسب. من المعلوم أن الجار له حق كما قال الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، له حق. فإن كان مسلما قريبا كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان كافرا غير قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. المهم أن الجار له حق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني تعديه وظلمه. وحتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولننظر في أنفسنا نحن، هل نحن قمنا بحق الجوار؟ هذا استفهام، والجواب نعم، الجواب عليكم، وأريد أن يكون الجواب بالفعل لا بالقول. أكثر الناس في غفلة عن هذا الحق ولا يرون أننا الجار حقا. نعم، ولكن هذا خطأ الذي ينبغي الإنسان أن يواصل جاره بحسب ما تقتضيه الحال والطبيعة، طبيعة البلد مثلا، طبيعة الناس، وأن يكف شره عن الجار، يعطيه من الخير ويكف الشر. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. من الأشياء التي يجب المدافع أن يدفع عن جاره: إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، الهواء المكان المرتفع، والقرار الأرض، القرار الأرض، والهواء ما فوق الأرض. إذا حصل غصن الشجرة في الهواء، بأن يكون الإنسان عنده شجرة في بيته ولها أغصان متدلية على ملك جاره، هذا الهواء. القرار إنسان عنده شجرة في البيت لكنها من الشجر الذي يمتد على الأرض، مثل بطيخ يمتد على الأرض، حصل غصن هذه الشجرة في أرض جاره، هذا نقول حصل في القرار ولا في الهواء؟ في القرار. هناك شيء ثالث يمتد أيضا إلى الجار، وهو العروق، والعروق في باطن الأرض. فعندنا الآن ثلاثة أشياء: غصن على القرار، غصن في الهواء، والثالث عروق في باطن الأرض. أما الغصن في الهواء أو على القرار فإنه يجب على صاحب الغصن أن يزيله إذا طالبه صاحب الأرض الذي هو الجار. إذا قال: أزل عني هذا الغصن، وجب عليه أن يزيله. فإذا قال صاحب الشجرة: هذا الغصن ينفعك، يظلك، تجلس أنت وأهلك في ظلال هذا الغصن، تستأنس. نعم، قال: أنا لا أريد هذا، أنا أريد أن تزيل هذا الغصن. هل يلزم صاحب الشجرة؟ نعم يلزم. وكذلك لو كان في القرار، يعني تسرح الأغصان على الأرض، فإنه إذا طالبه جار يجب عليه إزالته. وعلم من هذا الكلام أن الهواء ملك لصاحب الأرض، الهواء ملك لصاحب الأرض. إلى أين؟ نعم، إلى السماء الدنيا أو إلى الغيب؟ الظاهر إلى السماء الدنيا. نعم، فلا يمكن لأحد أن يتخذ روشلا أو ما أشبه ذلك على أرضه إلا بإذنه. طيب، بقينا في القسم الثالث، ما هو؟ العروق. إذا امتدت عروق الشجرة إلى أرض الجار، فهل للجار أن يطالب صاحب الشجرة بقطع العروق؟ نقول في هذا تفصيل: إن كانت العروق تؤذيه أو تضره فله أن يطالب، وإن كانت لا تؤذيه ولا تضره فليس له حق المطالبة، لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه. واضح؟ طيب، تؤذيه بأن كانت تنقل الندى، يعني الرطوبة، يعني العروق رطبة تنقل الرطوبة إلى الأرض، أو كانت ربما تبرز على الأرض، على سطح الأرض. الضرر: بعض الأشجار يكون لها عروق قوية تدفع حتى الحصاد، وهذا إنسان عنده قبو في الأرض، وعروق شجرة الجار تدفع الجدار، ربما تدفعه حتى يسقط، أو ربما تشقه إذا كان من الطين ثم تدلى بهذا القبو، هذا ضرر. فلصاحب الملك أي صاحب الأرض أن يطالب صاحب الشجرة بإيش؟ بقطع هذه العروق. أما إذا كان لا يتأذى ولا يتضرر فلا يلزمه بإزالتها، لأن هذا مما جرت به العادة التسامح فيه أزاله. فإن أبى، إن أبى من؟ صاحب الشجرة أبى أن يزيل، لواه الفاعل صاحب الأرض أي لوى الغصن، إن أمكن يعني إن أمكن ليه وإلا فله قطعه. فصار هذا الغصن له مراحل، المرحلة الأولى أن نطالب من؟ صاحب الغصن بالإزالة.